Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم 13 من شهر 8 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي والناضج باسم الحرية والتغيير يقول مبادرة نداء أهل السودان وتوصيات مؤتمر المائدة المستديرة أهدف لتشكيل حكومة مدنية، يعمل العسكر من خلف الستار لتوجيهها في الاتجاهات التي يريدونها. وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم يؤكد استعداد السودان وانفتاحه على كافة الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية مع الجميع. وفاة 8 أشخاص وانهيار 2000 منزل ومطالبة بإعلان دلتا القاش منطقة كوارث. انجراف كوبري عد الفرسان رهيد البردي بجنوب دارفور بسبب السيول، ومناشدة لإقاصة المتضررين من السيول والفيضانات بولاية نهر النيل. إقلاق تام للعنابر والمراكز الصحية بمدينة الفاشر على خلفية إضراب الكوادر الطبية. وقفة احتجاجية تضامنا مع مرضى السرطان بمستشفى الزرة بمدينة ود مدني ولاية الجزيرة، ولجان مقاومة الكلاكلا تنظم وقفة دعائية لإضراب 24 أغسطس. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال دكتور الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي والناطق باسم الحرية والتغيير أن مبادرة نداء أهل السودان والتي أفضت إلى المائدة المستديرة وتوصياتها هي محاولة لإعادة أقارب الساعة إلى الوراء وتدجين للقوى السياسية الثورية المؤمنة بالتحول الديمقراطي مع القوى المؤمنة بالانقلاب العسكري والمدافعة عنه من أجل تشكيل حكومة مدنية، يعمل العسكر من خلف الستار لتوجيهها في الاتجاهات التي يريدونها. مبين بأن المبادرة من البداية عرفت الأزمة في السودان بأنها نزاع بين مجموعة من المدنيين، في حين أن الأزمة حسب قوله هي الانقلاب العسكري وقطع الطريق أمام التحول المدني الديمقراطي. بجانب ذلك قال الواثق أن الأطراف التي تم جمعها ودعوتها لهذا المنشط هي التي كانت تدعم انقلاب 1989 وهي الداعمة لانقلاب 25 أكتوبر، مؤكد بأنهم لن يكونوا جزء من أي محاولة ترمي لإقامات ثورة ديسمبر المجيدة أو للقفز على مطالب الشعب السوداني ومقاومته ونسائه ورجاله. وأضاف لراديو دبنجا:
بالتالي هي محاولة لإعادة العقارب الساعة للوراء وتدين القوى السياسية الثورية المؤمنة بالتحول الديمقراطي مع القوى المؤمنة بقطع الطريق أو بالانقلاب العسكري، ومحاولة تشكيل حكومة مدجنة يعمل العسكر من خلف الستار لتوجيهها في الاتجاهات التي يريدونها.
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم استعداد السودان وانفتاحه على كافة الاستثمارات والشركات الاستراتيجية مع الجميع، خاصة الاستثمارات التركية، ودعا لدى لقائه الأحد بمكتبه بوفد رجال الأعمال التركي الزائر للبلاد برئاسة نائب وزير الصناعة التركي ورجال الأعمال الأتراك للاستثمار في مختلف المجالات والقطاعات الزراعية والصناعية والتعدين وتطوير البنى التحتية وخدمات التعليم والصحة، ووجه بتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والاستثمارات التركية على وجه الخصوص. توفى 8 أشخاص وانهار 2000 منزل في منطقة دلتا القاش بشرق السودان بسبب السيول والفيضانات، وطالب ناشطون من المنطقة إعلان دلتا القاش منطقة كوارث. وقال الناشط أبو فاطمة أونور في صفحته على الفيسبوك أن نهر القاش أحال قرى الدلتا إلى جزر معزولة لا يمكن الوصول إليها، مشير إلى معاناة المواطنين من تفشي الأوبئة ونقص الدواء والغذاء وانهيار المنازل، وأشار إلى عجز الحكومة وعزوف المنظمات من تقديم المساعدات، مبين عدم إمكانية الوصول إلى المنطقة إلا بالطائرات العمودية. قتل المواطن حلوف أحمد حلوف بطلق ناري على يد مجهول بمنطقة أبو جنوك بولاية غرب كردفان يوم الأحد، وقاد اغتيال المواطن إلى توتر في المنطقة. وقال المحامي والحقوقي عبد القادر دربان لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات أن منطقة أبو جنوك شهدت أحداث متتالية بدت منذ عامين سببها متفلتين أسفرت عن مقتل العشرات، ما أدى إلى إقلاق تام للطريق الرابط بين منطقة أبو جنوك ومناطق أبو زبد والصنط، بجانب إقلاق المراحيل الرابطة بين المخارف في الشمال والمصايف في الجنوب. وأوضح أن مواطني أبو جنوك أصبحوا منعزلين تماما عن بقية مناطق الولاية بسبب الحصار المفروض عليها بواسطة الميليشيات من الناحية الجنوبية وانقطاع الطرق، وأشار إلى أن توقف دخول المواد الأساسية إلى المنطقة أقل من معاناة المواطن، ونوح عبد القادر إلى عدد من المذكرات التي تقدموا بها إلى السلطات في الولاية والمركز لحل المشكلة، إلا أنها تجاهلت الأمر مما قاد إلى تفجر الأوضاع مجددا في المنطقة بمقتل المواطن حلوف أحمد حلوف يوم الأحد 14 أغسطس الجاري داخل مزرعته على يد 4 مسلحين، وأشار إلى وجود توتر الآن في المنطقة بعد حادثة الاغتيال. وناشد عبد القادر السلطات على المستويين الولائي والمركزي بالتدخل العاجل لحل المشكلة. وأضاف المحامي عبد القادر دربان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ناس أبو جنوك عندهم مزارع غرب الجبل، وهم في المواطنين في غرب الجبل في مزارعهم هجمت مجموعة من 4 أنفار من المسيرية على مواطن من أبو جنوك يدعى حلوف أحمد حلوف، وتم اغتياله في داخل الزرع. الكلام ده أمس تم قتل هذا المواطن وفر الجناح ولم يتم اللحاق به.
إصابة عائشة آدم سليمان بجراح في إطلاق رصاص من قبل مسلحين مساء يوم الأحد بغرية هشابة 5 كيلومتر جنوب تابت بولاية شمال دارفور. وأفاد شهود راديو دبنجا أن 7 من المسلحين على ظهور الجمال قاموا يوم الأحد باقتحام منزل عائشة بعد إطلاق رصاص كثيف في الهواء، وبينوا بأن بعضهم حاول اغتصابها، وعندما قاومت أطلقوا عليها الرصاص وأصابوها بجراح في الرأس نقلت بسببها إلى مركز صحي الغرية. وبين شهود بأن المسلحين اقتحموا منازل أخرى بالغرية ونهبوا ممتلكات السكان، مضيفين بأن بلاغ بالحادث فتح لدى شرطة تابت. يشهد سجن الفولة بولاية غرب كردفان والذي يضم 500 نزيل ترديا مريعا في الخدمات والبيئة الصحية. وأفادت شبكة الفولة الإخبارية في موقعها أن نزلاء السجن يعانون من نقص الخدمات المقدمة، حيث يوجد 4 دورات مياه مقابل 500 سجين، إلى جانب تصدع المباني وتهتك الأسقف مما يسمح بتسريب كميات كبيرة من مياه الأمطار، الأمر الذي يشكل خطرا حقيقي على حياة النزلاء. وأشارت المصادر كذلك إلى وجود عدد من المنتظرين لسنوات دون محاكمات بسبب نقص القضاء وعدم تقديم العون القانوني اللازم للنزلاء. ونوهت المصادر إلى وجود عدد من اللاجئين وسط غياب لمفوضية اللاجئين، كما أن البيئة المحيطة بالسجن متردية للغاية مع عدم توفر الناموسيات والصوابين والمعقمات والأواني ونقص الرعاية الصحية. أطلق شيوخ ومواطنون بمعسكر كلمة للنازحين شرقي نيالا بولاية جنوب دارفور نداء عاجلا للمنظمات العاملة في الحقل الإنساني والسلطات الحكومية للإسراع بتقديم المساعدات اللازمة للنازحين المتأثرين بالسيول والأمطار والتي أدت لتدمير آلاف المنازل. وقال شيخ موسى بحر أن النازحين لم يتلقوا حصتهم الغذائية من المنظمات لأكثر من 3 أشهر. أعلن مكتب العمل الميداني المشترك لمدينة وتمدني عن وقفة احتجاجية الاثنين الساعة 12 ظهرا أمام مستشفى الزرة وتمدني تضامنا مع مرضى السرطان. وقال المكتب الذي يضم كل من لجان مقاومة مدني وغاضبون مدني وكولومبيا مدني في بيان أن الوقفة تهدف للمطالبة بمجانية التشخيص وتوفير جرعات العلاج الكيماوي للمرضى وتحسين بيئة العمل بمركز الأورام. يذكر أن مرضى السرطان يعانون من نقص في توفير جرعات الكيماوي ويعيشون أوضاع مأساوية، وبحسب استطلاع مرافقين أن قيمة أسعار الأدوية تتراوح للجرعة الواحدة ما بين 70 إلى 400 ألف جنيه في السوق الموازي. أعلنت تنسيقية لجان مقاومة الكلاكلة وجنوب الخرطوم الاثنين 15 أغسطس عن وقفة دعائية لإضراب 24 أغسطس الذي دعت له تنسيقيات لجان المقاومة بتقاطع شارع المشتل عند الرابعة عصرا، وذلك للإعلان لإضراب 24 أغسطس. ودعت كل القوى المدنية الثورية للمشاركة في الوقفة والمشاركة الفاعلة لإنجاح الإضراب. أقلقت جميع العنابر بمستشفى الفاشل التعليمي والتخصصي للنساء والتوليد والمراكز الصحية صباح الاثنين بمدينة الفاشل بولاية شمال دارفور بسبب إضراب الكوادر الطبية الذي دخل أسبوعه الثالث. وقال شهود عيان لراديو دبنغا أن مستشفيات الفاشل أصبحت خاوية تماما من المرضى وسط جشع المراكز والمستوصفات الخاصة وزيادة تعرفة الكشف في العيادات الخاصة، مناشدين حكومة الولاية لضرورة وضع مصلحة المواطن ضمن أولوياتها مع الإيفاء بمستحقات العاملين بالمستشفيات. وأكد دكتور محمد إدريس مدير عام وزارة المالية سعيه بمخاطبة كافة الجهات من أجل فك الإضراب وممارسة المهنة الإنسانية. وقالت سلافة محمد أحمد عضو اللجنة العليا للمطالبة باستحقاقات العاملين أن اللجنة متمسكة بكافة مطالبها ومستمرة في الإضراب حتى تفي الحكومة باستحقاقات العاملين المتمثلة في متأخرات الراتب الجديد والعلاوات لشهر يناير وفبراير ومارس، مبينة أن هناك مبادرات من أبناء مدينة الفاشل برئاسة المواطن الرشيد مكي جلست مع اللجنة وتواصلت مع الحكومة من أجل توفيق أوضاع العاملين، وطالبت بفك الإضراب بالمستشفيات الحكومية. واصلت لجنة انتخابات الصحفيين اعمال اجراءات الانتخابات، واعلنت لجنة استئناف انتخابات نقابة الصحفيين الذين تقدموا بطعون بموجب احكام المادة 29 من النظام الأساسي إيداع المستندات التي تؤيد الطعون التي تقدموا بها. وحددت مراكز الطعون بصحيفة التيار حتى الساعة 5 من مساء يوم الاثنين 15 أغسطس. يذكر أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين انعقدت في شهر يوليو الماضي بدار المهندس بالخرطوم وأجازت النظام الأساسي واختارت لجنة الانتخابات لتشرف على انتخابات نقيب الصحفيين ومجلس النقابة خلال شهر. كشفت الأمم المتحدة الأحد عن تضرر نحو 136 ألف سوداني بمختلف مناطق البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والسيول، وأدت السيول التي اجتاحت مناطق بولاية جنوب دارفور السبت لإنجراف كوبري نيالي عند الفرسان رهيد البردي بمنطقة أم زعيفة على وادي كوغرة. وقال المواطن إبراهيم إسماعيل لراديو دبنغا أن السيول الناتجة عن الأمطار اجتاحت معظم المزارع الواقعة على ضفاف الوادي وغمرت أجزاء من الغور المجاورة. لقيت امرأة مصرعها بمعسكر بندسي للنازحين بسبب الأمطار الغزيرة، وأوضح الشيخ المعسكر إسحاق عبدالله لراديو دبنغا أن هطول الأمطار استمر لمدة 48 ساعة دون انقطاع، حيث تسبب في خسائر بشرية وهدم المنازل وتلف المزارع بسبب فيضان الوادي الذي دخل المنازل المجاورة له. وأضاف بأن هناك أكثر من 500 من الأسر بلا مأوى، وطالب حكومة الولاية والمحلية والمنظمات الإنسانية بالتدخل لإيواء المتضررين والقيام بحصر المتأثرين. الخبر الأخير في النشرة، نظم أساتذة جامعة الخرطوم صباح الاثنين وقفة احتجاجية أمام مكتب مدير الجامعة رفضا لقرارات لجنة المشاهرة، وأعلن المشاركون في الوقفة تضامنهم مع العشرات من كبار الأساتذة الذين تعرضوا للإيقاف. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تندد بقرار إيقاف الأساتذة ودعوا لإلقاء القرار فورا. مستمعي راديو دبنغ الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشر لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية غرب كردفان أن نستضيف المحامي والحقوقي عبد القادر دربان للحديث حول ما يجري في منطقة أبو جنوك بالولاية، والتي ظلت محاصرة لقرابة العامين عقب أحداث دامية متتالية راحت ضحيتها أكثر من 20 شخص، كما منع سكان المنطقة من الحصول على الاحتياجات الأساسية اليومية من منطقتي أبو زبد والصنوط عقب قطع الطرق التي تربط بين هذه المناطق. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد القادر في راديو دبنجا، وكلمنا ماذا يدور في منطقة أبو جنوك هذه الأيام.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك أخي أمين رمضان وتحية لراديو دبنجا. في الحقيقة هنالك مجموعة بتاعة أحداث هي ما جديدة، وإنما أحداث يمكن متواترة يعني قديمة من 2020، وحقيقة بعد ذاك يعني وصلت إلى مرحلة إغلاق الطرق القومية ما بين أبو جنوك والصنوط وما بين وإغلاق المراحل بتاعة المسارات بالنسبة للضاعين. حقيقة الإشكال هو إشكال بتاع وجود متفلتين في المنطقة بيرتكبوا جرائم، حقيقة جرائم بتاع نهب، جرائم بتاع قتل، جرائم بتاع سرقات. حقيقة المسألة يعني أدت إلى احتقان بين المجموعات القبلية بين أهلنا بجنوك والمسيري، حقيقة في المنطقة ما بين الصنوط وأبو زبد والصنوط وأبو جنوك في المساحة دي. يمكن الكلام ده من السنة الفاتت بالتحديد في شهر 7 حصل حادثة تم فيها اغتيال يمكن عدد من أبناء المسيرية في منطقة اسمها الدبكة يتشير تقع شرق منطقة أبو جنوب. وقبل الحادثة دي حصلت برضو حادثة بتاعت اغتيال واحد من أولاد أوالي مقيم في الجنوب، كان جاي من أوالي تم اغتياله في نفس المنطقة، ويكاد يكون الاغتيال بتاع عدد المسيرية اللي تم اغتياله في شهر 7 كان رد فعل بالنسبة لاغتيال ابننا من والي كان قادم من والي. هذه المسألة دي بعد ذاك أدت إلى إغلاق الطريق القومي ما بين الجنوب والصنوط. أهلنا ناس الجنوب كانوا بيأخذوا متطلباتهم الحياتية واليومية من الصنوط ومن أبو زبد. تم محاصرة الجنوب من الناحية الجنوبية. حقيقة ناشدنا حكومة الولاية في ذلك الوقت، كان واليها الأستاذ حماد عبد الرحمن هو من المسيري أيضا، وحقيقة ما مهتم بالمسألة يعني. إلى أن الكلام ده جاء مسألة بتاعت ما فتح الشارع الرئيس اللي يفترض يسمح لأهلنا الجنوب بأخذ مطلبات من الصنوط ومن الوزراء، لكن عندما بقى الضعاين بتاعت المسيرية يفترض تجي من الناحية الجنوبية إلى الشمال للمخارج بتاعتها، وهي بتجي بمرحل يؤدي هي مرحلين، مرحلة شرق بجنوب ومرحلة غرب بجنوب. ولما هم قفل الشارع بتاع غرب بجنوب اللي يفترض يؤدي إلى 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 الصنوط، ناس الجنوب اضطروا أن يقفلوا الشارع المرحلة الشرقي، وفي الحقيقة مش قفل المرحلة الشرقي لكن كان بالنسبة لهم معبر للدلن عشان يمشي يجيبوا متطلباتهم وكده، فبالتالي رفضوا أنه المسيري يجوا عبرين بالمنطقة. الحكومة جات وللولاية ولجنة الأمن بتاعي تحركت، جات ومشت قاعدة مع ناس الجنوك، وفي النهاية قال لهم يا أخي أفتح مرة أفتح الشارع المرحال مر الضعينة. من ثم بعد ذاك نحن نعمل وقف عدد أياد بينكم والمسيرية، ونحاول نفتح الشوارع الرئيسية والطرق المغلقة دي وكذا.
نعم، هم ليه رفضوا كان يفتحوا الطريق؟ يعني الطريق طالما كان في إغلاق للطريق بين أبو جنوك وأبو زبد والصنوط ومنعوا احتياجات الناس، مش ليه في المواشي هم عايزين يفتحوا الطريق؟
بالضبط هو ده كان واحد من المشاكل الأساسية بالنسبة لنا مع حكومة الولاية. لما خشينا الحكومة في أنه تفتح الشارع الحكومة ما اهتمت بهذه المسألة, ولما بقى الضعين يفترض تمر, والضعين عندها فترة زمنية محددة اللي هو من نهاية 7 لغاية منتصف 8 يفترض الضعين دي تمر تمشي المخارف بتاعتها في الشمال اللي هو في الشريط الرملي, وبالتالي إذا ما مرت البهائم دي هتجي رغم أنف أصحابها بتجي عبرة, بالتالي تبقى إشكالية ممكن يفقد البهائم, وإذا الناس جات وراء بهائمها ممكن هي ذاتها تفقد أرواحها وكده النتيجة بتاعت النزاعات الموجودة. لكن الحكومة عشان ما يحصل الكلام ده اتحركت جات, ودي الحاجة اللي احنا أخذناها على والي ولاية غرب كردفان نزاك عبد الرحمن حمد, ولأنه هو من المسيرية, ولأنه الحادث اللي حصل مات فيه 7 من المسيرية كأنه هو كان دايرين الناس تاخذ تار بتارة من ثم بعد ذاك يجي يحل الإشكالية, أول ناس الجنوب يكونوا محاصرين يعني. أصبحنا إحنا بقينا الناشد حتى لدرجة أنه نحن اضطرينا في تجمع جبال النوبة الغربية أنه نأتي بدعم عبارة عن إغاثة لأهل الجنوب. جينا بغافلة, غافلة بتاعت إغاثة, وحكومة الولاية شاركت في أنه الغافلة الكلام ده في الشهر 2 السنة دي في شهر 2 الفرد جينا بإغاثة وجينا عبريم وحكومة الولاية شاركت في ترحيل هذه الإغاثة, ووصلنا لغاية أبو زبد قالوا عشان نجي نخش عن طريق صنوط للجنوب. فالحكومة فشلت في أنه تمرر هذه الإغاثة, والمسيرية كانوا قافلين الطريق على سنة يأكلوا الإغاثة دي أو يأخذوا الإغاثة دي ما يصل أبو جنوب. في النهاية طرينا أنه رجعنا الإغاثة مررناها بالدلن, ومع ذلك استمرت يعني استمر العملية بتاعت مناشدتنا لحكومة الولاية في أنه أغفل الأعدائيات وفتح الشارع. الحكومة حقيقة ما استجابت. الآن عندما بقى خلاص الضعائن برضه, وكلامنا بالمناسبة في شهر السنة الفائت في شهر 8 عندما ناشدنا الحكومة جات مرة في الضعائن وما مر ما فتحت الشارع, ظلينا ناشد لأنه الضعائن حتيجي راجعة تاني في نهاية شهر 9 وبداية 10 حتيجي راجعة. إذا أنت ما فتحت الشارع ده والضعائن لو جات راجعة أهل المنطقة حيكلوا الشارع مرة تانية وما حيخلوا الضعائن تمر, تبقى فتنة حيكلوا النزاع. حقيقة برضه ناشدنا الحكومة حتى على مستوى المركز مجلس السيادي عضوية مجلس السيادي ناشدناهم وانه لم يخي حصل الوضع ده بيحصل انفجار وكده ما كان في استجابة. حقيقة لآخر لحظة انه انا كنت بناشد عضوية المجلس السيادي والشخص المكلف في المجلس السيادي بالنزاعات في غرب كردفان واللي اصلا كان مشارك في حل النزاع بين الحمر والمسيرية بتاعت الحدود, فطالبناهم وطالبنا أنه قضية القاوة تكون جزء من هذه المسألة بعد ما وافقوا, لكن ما اهتموا بالأمر ما دل الاهتمام اللازم في أنه كان ممكن يعالج المسألة وكذا. لكن بكل أسف ما كان فيه اهتمام بالموضوع إلى أن جاءت الأحداث يوم 8/10 الضعين عندما جاءت راجعة من سيريا كانوا جو عملوا قفلوا الشارع بتاع المرحلة عشان يمروا الضعين, وناس بجنوب كان عندهم غافلة تجارية جاية من الدلن جايبة يعني غذاء للناس, ضربوا هذه الغافلة وقتلوا حوالي 12 نفر ذبحا. كويس حصلت الحادثة دي ومرت مرور الكرام دون ما يتدخل الحكومة ودون ما يحاسب من ارتكبوا هذه الجريمة. بعد ذاك برضو ناشدنا ظلينا نناشد الحكومة من الوقت ذاك انه يفتح الشارع الطريق الغربي ده عشان أبو جنوك ياخذ. ظل أبو جنوك محاصرة حتى هذه اللحظة قبل اسبوعين الى 3 او ما بعد عيد الاضحى مباشرة حكومة الولاية ممثلة في لجنة الأمن ولاية غرب كردفان ممثلة في لجنة الأمن طلعت قرار في أنه يرسلوا قوة عسكرية تعمل 3 مرتكزات لتمرير الضعينة للمرة الثانية دون ما يفتح الشارع للمواطن لأن يأخذ حقه. نحن حقيقة اعترضنا على هذا القرار, قرار لأنه حضروا أمير الجبال الغربية الأمير صالح الأزرق حضر هذا القرار مع لجنة أمن الولاية ولجنة الأمن, وعدت في أنه نحن حنفتح الشارع ما بين بجنوب وصنوط أو نفتح سوق بجنوب عشان الناس تتساوق من الصنوط بزبد للجنوب.
no.
وبالعكس ده الوعد بتاع لجنة الأمن بتاع الولاية للأمير صالح في مقابل أنه يفتحوا الطريق أو المرحال الشرقي بالنسبة للضعائن وكذا. والأمير صالح نقل هذا القرار لأن نحن في الخرطوم في تجمع جبال النوبة الغربية, وحقيقة نحن في التجمع اعترضنا على هذا القرار وقلنا للأمير هذا القرار لا يمكن أن يعني ينفذ لأنه نحن عندنا تجربة السنة الفاتت حكومة الولاية بنفس الصورة طلعوا قرار لجنة الأمن طلعوا قرار ونفذوا تمرير الضعائن ولم ينفذوا فتح الطريق الغربي لبجنوك وظل بجنوك محاصر حتى هذه اللحظة. فقلنا لي يا أخي نحن اعتراضنا ده يصل لجنة من الولاية وحكومة الولاية. بالفعل الأمير كتب مذكرة بالاعتراض وقدموا للجنة من الولاية بالضبط كلامنا قبل 15 يوم. وبعد ذاك لجنة من الولاية قالت أوكي تماما نحن ما حنلغي قرارنا ده، لكن احنا حنستمر في القرار بتاعنا ده مع فتح الطريق الماشي للجنوب من الصنوط للجنوب ومن الزبد للجنوب. في المقابل انه يتعامل حسب ما علمنا من الامير صالح يتعامل لجنه فيها قوة عسكريه مشتركه زائد وكيل نيابه ووجود محكمه طوارئ ضمن هذه المنظومه، ويتحرك الى الجنوب ويكون هنالك توجيهات واضحه لحكومه المحليه والاجهزه الامنيه في المحليه ولجنه امن المحليه على ان تفتح هذه الطرق للجنوب ويتفتح طريقة وسنطة بجنوب ويتفتح سوق بجنوب. قال حتكون هنالك هذه التوجيهات تنفذ أرض. حقيقة قبل 3 أيام إلى 4 أيام تحرك عقيد ضابط برزة عقيد من الفولة حضرة الولاية إلى بجنوب، وهناك جلس مع أهل بجنوب واتفقوا على أنه يتم فتح الطريق اللي هو المرحال للضعينة على سنة تمر. في المقابل هم فحكومة ملزمين أن يفتحوا الطريق بتاع أبو زبد الصنود أبو زبد أبو جنوب. فبالقدر بهذا القدر الإدارة الأهلية في أبو جنوب وافقت على أن يتم تمرير الضعينة في ظل 4 أيام، وتحرك حقيقة قوة عسكرية اللي هو أول أمس بالتحديد من الفولة للصنود من الصنود للجنوب، وبيتت في الجنوب، وأمس تحرك القائد العقيد مع القوة بتاعته تجاه منطقة دبكات الشجر اللي هو المنطقة اللي فيها منطقة الأحداث المنطقة اللي فيها المرحلة اللي صار يمر فيه في الضعين.
شكرا لك المحامي والحقوقي عبد القادر دربان، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.